وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام مستمرا في الباب السادس الذي وضع له المصنف عنوانا بقوله أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيمة ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبود وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. الوجه السادس أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته. كل وصل لهذا الموطن؟ طيب. يقول تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعينا به على طاعة الله. فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك، ولو أحب سوى الله ما أحب فلا بد أن يسلبه ويفارقه، فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة، والغالب أنه يعذب به في الدارين. كما ذكرت قبل ذلك كلام ابن القيم وأئمة السلف يحتاج إلى تروي عند قراءته، يعني هو يقول تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه، وهذا واقع. ثم شرع في ضرب الأمثلة، إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعة الله، فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك، وهذا واضح. يسرف الإنسان على نفسه في المأكل أو المشرب أو المنكح فيأتي من ورائه ضرر عظيم. ولو أحب سوى الله ما أحب فلا بد أن يسلبه ويفارقه. نعم، أحببت أي شيء غير الله لابد أن تفوته أو يفوتك، وأقرب تقدير الموت. الموت. يقول فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة، والغالب أنه يعذب في الدارين. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اكتب عندك في الهامش، قال ابن عباس كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز، كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز. نرجع إلى الكتاب، وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني لو خرجنا من هذا الدرس واستوعبنا تفسير الآية الثانية مكسب ليس له نظير، لأن ابن القيم يتكلم فيها كلام عجيب اللي هي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. طبعا لا يخفى أن هذه الآية جاءت في موضعين مع شيء من التغيير، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، والنص الذي بين أيدينا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. طبعا هذا الكلام عن المنافقين وعن كل ما أحب سوى الله، ولم يحبه ويستعين به على طاعة الله، تنطبق عليه دي الآية. ننظر كده في تفسيرها وننظر إلى الواقع، خد بالك لعل الآية تصيبك من وجه بعيد، فاحذر وانتبه. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال الإمام أي ابن القيم: ولم يصب من قال إن الآية على التقديم والتأخير كالدرجان، يعني تقديم وتأخير في فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها. أدي معنى التقديم والتأخير معي يا أخوانا. تاني هنا تفسير الآية، هو الإمام ابن القيم ذكر أقوال فيه ثم رجح قولا وهو الصواب. فأول قول ذكره قالوا إيه؟ إن الآية فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال لك فيه هنا تقديم وتأخير، وده موجود في رأس العرب، وده اختار القول ده الجرجان. إيه فين التقديم؟ يعني قدم كلام على كلام عن السياق. فقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، أدي معنى التقديم، إنما يريد الله ليعذبهم بها وتزهق أنفسهم وهم كافرون. معايا يا أخوانا كده؟ ده معنى الايه؟ التقديم. كويس. حيث قال ينتظم قوله في الحياة الدنيا بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. هذا قول الجرجاني. ويقول: وهذا القول يروى عن ابن عباس وهو منقطع، واختاره قتادة وجمع، وكأنهم لما أشكل عليهم، انتبهوا، وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك، فروا إلى التقديم والتأخير. يعني إيه؟ ما الذي حمل بعض أهل العلم على أن يقول هناك تقديم وتأخير؟ إن هو نظر قالوا إزاي ده الواحد في دنياه بيسعد بأمواله وبيسعد بأولاده وبيسعد بمعاشه وتصر عينه به وتقر عينه بذلك، فكيف يكون أنه يعذب في الدنيا بذلك؟ فلما رأوا أن بعض الناس يفرح بشيء من متاع الدنيا فروا من هذا الفرح إلى التقديم والتأخير. طيب، وأما الذين رأوا الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التعذيب. يبقى دلوقتي عندنا أقوال العلماء عبارة عن حاجتين: الآية فيها تقديم وتأخير، وعرفنا إيه معنى تقديم وتأخير. وجه ثاني من أهل العلم قالوا لا، الآية ليس فيها تقديم ولا تأخير. طيب، طالما الآية ليس فيها تقديم ولا تأخير وأنهم سيعذبوا بأموالهم في الدنيا، فلا بد أن نعرف ما معنى العذاب في الدنيا. قال: وأما الذين رأوا الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التعذيب، اللي هو في الدنيا ولا في الآخرة؟
الدنيا.
اللي هو فين؟ في الدنيا. فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد. واختاره ابن جرير وأوضحه يعني بين وجه ذلك. فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائده، إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس ولا راج من الله جزاء ولا من الآخذ منه حمدا ولا شكرا، بل على صغر منه وكره. يبقى هنا النوع الأول من العذاب إن هو عبارة عن إيه أخوانا؟ إيه؟ أخذ منهم الإيه؟ الزكاة. ولكن أخذ الزكاة وصاحب المال نفسه غير طيبة، نفسه غير طيبة بهذا الأخذ، يبقى ده نوع من أنواع العذاب. يقول أي الإمام ابن القيم تعليقا على هذا القول: وهذا أيضا عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها وذهاب عن مقصود الآية. يبقى القول هذا رجحه ابن القيم ولا ضعفهم؟ ضعفه. طيب، وقال الطائفة: تعذيبهم بها أنهم يعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسبي أولادهم فإن هذا حكم الكافر وهم في الباطن كذلك. يعني جعل إيه؟ إن التعذيب هنا أن هؤلاء المنافقين يعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم، يعني إن ظهر نفاقهم ستغنم أموالهم وتزبى نساؤهم وضراريهم. يقول ابن القيم: وهذا أيضا من جنس ما قبله، فإن الله سبحانه وتعالى أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولى صرائرهم، فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن الإرادة ها هنا كونية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن. ركزوا تاني في الجزئية دي، لما قال إن النوع من التعذيب إن هم سيظهر كفرهم وتؤخذ أموالهم غنيمة، قال لك لا، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر. ده مش كده وبس، ده لما أعلم الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما فعله المنافقون في غزوة تبوك، وأعلم حذيفة بن اليمن بهم، ومع ذلك عملهم على الإيه؟ الظاهر. يبقى فين بقى هنا كيف تؤخذ أموالهم وهم يعملون بالظاهر؟ يقول: فالله عز وجل أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولى صرائرهم، فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء. ما الذي يقصده ابن القيم بهؤلاء؟ اللي هو قول أهل العلم. طيب، لوقع مراده من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن الإرادة هنا كونية بمعنى المشيئة. وطبعا كما تعلمون الإرادة الكونية لابد أن تقع، إنما يريد الله كويس ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، كونية لابد أن تقع، وما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشاء لم يكن. يبقى هذا القول أيضا ضعف. يبقى بناء على ذلك الآية دي لها كم تأويل دلوقتي؟ ثلاثة. التأويل الأولاني التقديم والتأخير، التأويل الثاني الآية على إيه؟ على ظاهره. طب أين العذاب في الأموال؟ بأخذ الزكاة من غير طيب نفس منهم. الأمر الثاني أنهم إيه؟ سيعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسبي ضررهم. كل هذه الأقوال الثلاثة الإمام ابن القيم ضعفها وحق له ذلك. اسمع معها بقى إلى الصواب، واحذر أن تكون الآية تنطبق عليك ولو من وجه بعيد. انتبه الله يبارك فيكم، لأن يا أخوانا نظرة الإسلام الصحيحة للمال تتلخص في الأمور الآتية. نظرة الصحيحة للإسلام إلى المال تتلخص في الأمور. أول شيء، لك أن تجمع المال كما تريد بالضوابط الآتية. لك أن تجمع المال كما تريد بالضوابط. أول شيء، أن يكون من حلال، وضابط الحلال ما أحله الشرع. الأمر الثاني، ألا يشغلك عن واجب من واجبات الشريعة. الأمر الثالث، أن تؤدي حق الله فيه. يفتح قوس كده: وفي المال حق غير الزكاة. كتبت يا شيخ؟ تخلفت عن الكتاب. كتبت يا شيخ طارق؟ أمل علي كده؟
أن يكون من حلال.
نعم.
ألا يشغلك عن واجب من واجبات الشريعة.
أيوة.
أن تؤدي حق الله فيه.
الأمر الرابع، ألا يتعلق به القلب تعلق المحبوب بمحبوبه. خليكم معايا كده. بناء بقى على الضوابط دي، على الضوابط هذه، لو أن الإنسان جمع من المال ما يريد بهذه الضوابط ليس لولي الأمر عنده شيء. يوصل بقى الإقطاع وتحديد الدخل والكلام ده كله، كل هذا يا أخوانا مخالف للشرع اللي هي الاشتراكية. انتبهوا لها كويس، ده مبدأ يضد الشريعة من كل اتجاه، وهذا المذهب هو الذي دعا إليه سيد قطب في العدالة الاجتماعية. وعجيب أمر هذا الرجل. معايا مشايخ؟ يبقى دي النظرة الصحيحة للإسلام في المال. اجمع كما تشاء، ولكن ما عندنا ضابط أن يكون من حلال، وطبعا أن تنفقه في حلال، بعد ذلك أن تعرف حق الله فيه ألا يشغلك عن واجب وألا يتعلق به القلب. كل هذه الضوابط مع الأخذ في الاعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنياءها بكم سنة يا أخوانا؟ بنصف إيه؟ يوم واليوم بألف سنة. أنتم معي يا أخوانا؟ يبقى كل إنسان يريد أن يجعل هذا نصب عينيه، وبعد ذلك يجمع كما يريد. طيب انظر واسمع معي يا أخي. والصواب والله أعلم، كلام ابن القيم. الصواب في إيه يا أخوانا؟ في تفسير الآية اللي هي إيه؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الإنسان لما قرأ الكلام ده لابن القيم من حوالي 25 سنة بدأ ينظر إلى الواقع فيجد المثال رأي العين. إيه والله تجد أقوام عنده من المال الكثير ومع ذلك في أشد التعب الذي ليس له نظير، والسبب ماله. علشان كده الجماعة الفلاسفة لهم تعريف عجيب في السعادة. تعريف السعادة عند الفلاسفة يقول لك إيه؟ تكافؤ الإمكانيات مع الرغبات. واخد بالك؟ أنا عندي رغبة ابن عمار، امكانياتي موجوده يبقى انت سعيد، وهكذا. طبعا الكلام ده الواقع بيضد من كل وجه. تجد كثير من الناس عنده من الاموال الكثير ونكدوا وقلقوا واضطرابوا من قبل ماله. وهذا الذي قاله ابو الدرداء رضي الله عنه، وابو الدرداء عند الترمذي بسند إن شاء الله يقبل التحسين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حكيم أمتي عويمر. قال أبو الدرداء: اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. قال: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يكون لي بكل واد مال. أن يكون لي بكل واد مال، تفرقة القلب. طيب الصواب والله أعلم. يبقى أخذنا الآية كم تفسير؟ معلش عيدها تاني. ثلاثة كلهم مرجوحة كما قال ابن القيم. الرابع بقى: وتتسع صدوركم، خد بالك لتلمسك الآية من وجه، نصيحة من أخيك. فالصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة. كيف؟ بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشق في ذلك. فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها. لو انت بقى قريب من بعض أرباب الأموال اللي هو ما يعرف للشرع طريق، تجد هذا المعنى واضح عنده: بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشق في ذلك. فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيله. بصلي الفجر مرة ودخل علي رجل من أرباب الدنيا وإحنا بنصلي الفجر، فأنا دخلت صليت تحية المسجد وجلست، لأن طبعا رواد الفجر زي ما أنتوا عارفين قليل ومعروفين. فببص لقيت مثلا محمد مجاش وأحمد مجاش وعلي مجاش، فاستنى جه دخل الرجل ده من أرباب الدنيا. طبعا دخل صلى ركعتين كأسرع ما أنت رائم، وجلس احتبى بيديه على ركبتيه وبدأ ينظر من شمال وينفخ. طبعا هو رآني ما حرك شفتاه. فالمهم الناس جم وأقمت الصلاة وصليت ومش خرجنا، انتهى الأمر. تاني يوم بقى بني واحد قال لي: فلان. قلت له: نعم. قال أصل الشيخ عادل ما عادش وراه شغل فاضي، احنا مش فاضيين للكلام ده، ورانا مصالح. طبعا أنا واثق تماما وعرفه جيدا، كان يجلس في المسجد والله الذي لا إله غيره، لو أنه يجلس على جمر من نار ما كان مضطربا هذا الاضطراب، ما كان مضطربا، أعرفه جيدا. هو ده يا إخواننا أرباب الدنيا، وأي عذاب أشد من ذلك. وأذكر مرة من في برضو رجل من عندنا كان هذا من العمر 75 سنة، وما وقع كلام ده، الحوار ده كان بينه وبينه في أوائل الثمانينات، وما وقعت عيني عليه قط إلا وهو وسخ الثياب مشمر إلى منتصف الساقين وعليه علامات البؤس. أنا كنت لسه 81 يعني، في 80 كده كان عندي تقريبا حوالي 22-23 سنة. بقول له يا عم فلان، قال عاوز ايه؟ قلت له لما تيجي تصلي. قال لي يا ابني كذا، احنا فاضيين للكلام ده؟ أي والله يا اخوان هم دولت تجده في عناء ليس له نظير، يركض في الدنيا ركض السباع في البرية. الشيء بقى اللي مؤلم أشد الألم أنه لا يحصل منها إلا ما قدره ربنا عز وجل له. فخذ بالك ألا تلمسك الآية من وجه ولو من بعيد، انتبه الله يبارك فيكم. قضية تعلق القلب بملاذ الدنيا كن فطنا لنفسك منها. تعلق القلب بملاذ الدنيا، أي شيء، مركب، مأكل، مشرب، منكح، ملبس، أي شيء كن بالك منها كويس. لذلك تعرف أنت بنفسك فين، وخليك معايا كده، تعرف أنت أن القلب متعلق ولا لا؟ إذا فقدت نعيما من متاع الدنيا وتحصرت عليه وأصيب القلب بألم وحسرة، اعلم أنك من أرباب الدنيا. أما إن تأثرت تأثرا وقتيا زال سرعانا خلاص انتهى الأمر، دي طبيعة البشر بقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، دي طبيعة الدنيا الجبلة. ولكن بقى لذلك دايما واحد يقول لك مثلا ايه، والله ده اصيب بصدمه عصبيه نقلوه الى العنايه المركزه 4 ايام وكبر عليه 4، ايه اللي حصل؟ خسر 500,000 جنيه في مساله، او في البورصه الاسهم نزلت، قاعد دور على كل سهم في الكمبيوتر ما لقاش ولا واحد، كلهم جريوا منه، واخد بالك؟ فاصيب بكذا وكذا. اصيب ليه؟ ما هي دي الاشكاليه كلها، لما اصيب خلاص القلب تعلق بها. انتبهوا يا اخوانا، لأن تعلق القلب خطير جدا، ده يفسد على الإنسان كل حياته. يقول تانهم، والصواب أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيله والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيله. والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب، كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. اكتب عندك، قالت عائشة رضي الله عنها لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لقلت العذاب قطعة من السفر. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي يتألم ويتودع، لا أنه يعاقب بأعماله. اكتب عندك، ويعكر هذا التفسير رواية صحيحة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويعكر اللي هو قول الإمام اللي هو أن يتألم ويتودع لا أنه يعاقب بأعماله. طب يعاقب بأعماله، هاي الضمير عائد على مين؟ على أهله، وأعمالهم اللي هو البكاء. كويس، يكتب عندك ويعكر صفو هذا القول رواية صحيحة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه. وليس في الحديث دلالة أو مخالفة لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. بل وجه العلماء الحديث بتوجيهين. الأول، بل وجه العلماء الحديث بتوجيهين. ما ممكن يقول لك إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، طيب ولا تزر وازرة وزر أخرى، وده اللي سلكه محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية من أهل فقه الحديث، ما طعن في هذا الحديث. ليه؟ قال لك ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما خد بالك طعن فيه. كتبنا يا أخوانا الحديث بتوجيهين. التوجيه الأول يحمل هذا إذا كان النوح والبكاء من شيم أهله ولم ينههم عن ذلك، لكان النوح والبكاء من شيم أهله ولم ينههم عن ذلك. التوجيه الثاني يحمل على أنه هو الذي أوصاهم بذلك، نرجع إلى الكتاب. وهكذا من الدنيا كل همه أو أكبر همه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. إيه معنى كلمة ما كانت الآخرة همه؟ يعني كل شغل الشاغل كيف يرضي ربه ليجد شيئا يتقي به النار، بس ده كل همه، سواء بقى في العبادة، سواء في طلب العلم، سواء في الشعور بالمسؤولية، سواء في كذا، كل شغل الشاغل. عارف بالضبط زي ما يعني أضرب لك مثلا، أقربها لك زي ما يكون مثلا واحد من الشباب دخل على موضوع الزواج، كل همه هيعمل أوضة النوم فين، ويدهن أوضة إزاي، ومصاريف الفرح، واخد بالك كل تفكيره كله بينام ويصحى فيه، أهي دي. فعشان كده دايما نراقب نفسك، لو انت كل همك مثل هذا الامر، همك طيب هعمل ايه عشان اصلي قيام الليل، طب هعمل ايه عشان اعالج ما في قلبي، طب ماذا اصنع لاصوم التطوع الى غير، كل همه الاخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله غناه في قلبي. ودي من اسعد نعم الله على العبد، ان يجعل الله عز وجل العبد قلبه في غنى يستغني به عن كل الخلق، وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. لذلك احنا لما نيجي نتكلم مثلا عن معالم التربية، معلم الزهد، الزهد في الدنيا، لما نيجي نقصر هذا المعلم في الناس بنقول: زهدك في الدنيا لا يحول بينك وبين ما قدر لك. لأن بعض يقول لك عم أزهد زي بدل جايز يكون ربنا كتب لي مثلا مليون ولا حاجة يروح مني، أبدا بالعكس، زهدك لا يحول بينك وبين ما قدره ربنا لك، وحرصك لا يزيد ما قدره ربنا لك. يبقى ده العقل، يبقى فعلا أزهد، مع أخذ في الاعتبار أن الزهد لا يحول بيني وبين ما قدره ربي، والحرص لا يأتيني بغير ما قدره ربي. ما هو ده ثمرة العقيدة. يقول: وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه، واضح همه شغله الشاغل. لذلك بيظهر الكلام ده عارفين فين يا مشايخ؟ عند الاحتضار، عند الاحتضار يظهر إن كان القلب متعلقا بالدنيا أو زاهدا فيها. لذلك الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء، ودي من الكتب القيمة، داء والدواء اللي هو أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول ابن القيم: وقد رأينا أرباب الدنيا إذا تعلقت قلوبهم بها يظهر أثر التعلق عند الاحتضار، فرأينا أحدهم وهو يحتضر فاقترب منه رجل وبدأ يلقنه الشهادة، فنظر إليه وبحلق بعينيه وقال له: فلس لله. ده الكلام ده امتى؟ عند الاحتضار، عند الاحتضار يا اخوان، واخدين بالكم؟ يبقى هنا ايه بيظهر. لذلك بعض الناس يقول لك: والله ده ابويا وهو بيموت وصاني قال لي خد بالك من الارض يا ابني، هي جايه من الحرام بس اوعى تفرط فيها. قال: طب ما هو ده علامه، طيب علامه واضحه على انه متعلق قلبه بالدنيا، يظهر هذا عند فين الاحتضار. ولكن يعني عند الاحتضار بقى ظهرت منه كذا وعلامات الخير وغير ذلك، يبقى القلب بعيد عن الدنيا. يقول: ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه. انتبه: ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب. ما أمتع هذه الكلمة! إي والله. عارفين في أول الكتاب لما احنا قلنا ايه؟ ان امراض القلوب نوعين، نوع يتألم به القلب في الحال ونوع لا يتألم، وضرب مثل الجهل، قال لك لا، الألم موجود بس سكرة الجهل حالت بين القلب، بين القلب وبين الشعور بالألم، والألم موجود بالضبط، ولكن هو نظرا لما فيه من سكرة ومن غياب ما استطاع ان يشعر بالألم. كذلك: ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منهم. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم تفرغ لعبادتي. المعنى هنا المرض يا إخوان، تفرغ لعبادتي أي افعل الواجبات التي افترضتها عليك. ومن جملة الواجبات أن يقوم الإنسان على كفاية من يعول، هذا من ضمن الواجبات، ولكن هناك واجبات أهم. يبقى لا يليق أن ينشغل الإنسان بالسعي على المعاش ليكف من هم تحت ولايته ويترك الواجبات الشرعية. لذلك انظر إلى النص القرآني، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. انتبهوا النص: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى ما تنشغلش بالك، يبقى أنا لي واجبات شرعية بقى أقوم بها، وأمرني ربي عز وجل أن أسعى للمال، أنا بسعى، ولكن عند السعي أتى وقت الفريضة ما عادش ينفع، خلاص وأدي وقت ليه؟ هو الذي أمرني وقال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تماما تشبه هذه الآية من بعض الوجوه من أراد أن يحصل على عمل ليقتات به بالأسباب الكونية ولم يجد سبيلا يوصله إليه إلا بدفع رشوة مال. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تعلم أخي، السؤال ده بيلح على كثير من الناس، وكل يوم نسأل عن هذا الأمر، كذا كذا وكذا وخمس تلاف ويشغلني كذا كذا ومش أخد فرصة حد غير. تعلم أخي الفاضل، الخلل جي منين؟ جي من مسألة غريبة جدا، وهي إن كثير من القوم ربطوا بين الوظيفة الحكومية وبين الرزق، كأنهم لسان حالهم يقول هو ده الرزق، وده خلل بين. لذلك لو عقل كل رجل مؤمن أن الأرزاق أسبابها متعددة بل لا تحصر، الرزق محدد، يبقى ما أسعاش أنا رايح أقدم في الشغل وعاوز 5000، لا ده أنا أجيب بهم لبوز ده وعلى طول يجيبوا حقهم، واخد بالك؟ يبقى مسألة إن تفرغ لعبادتي أي قم بما أوجبته عليك، ومن جملة الواجبات أن أكفي من هم تحت ولايتي. كفى بالمرء إثما أن يضيع قوت من يعول. يقول: أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. كلمة ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك انتبه لها كويس، ممكن تعتريك وأنت في طريقك لطلب العلم، ممكن يعتريك هذا. يعني أنت مثلا إيه حكمت أمرك ولقيت إيه، أنا قلت والله يناسبني مثلا درس واحد في الأسبوع، الله يعينك، أنت أدرى ما يقدرش نلزمك. فلما أنت ضبطت أمورك وأحكمت أمرك على درس واحد في الأسبوع بغض النظر في أي يوم وبغض النظر مع من، شريطة أن يكون الرجل على المنهج الصحيح، خد بالك الشيطان لن يتركك، فسيملأ يديك شغلا في يوم الدرس، فخد بالك كويس وانتبه له. وهنا يا أخوانا كلمة أريد أن أوجهها إليكم، وهي حاول تكون عندك موازنة بين ظروفك وحياتك وبين طلبك للعلم ومذاكرة العلم ونشره، فلا يضغى جانب على جانب. ممكن تكون في مرحلة من مراحل العمر أبوك قال لك يا ابني مش عايز منك حاجة، خلص الكلية بتاعتك وخلص، وبعد كده إيه نشوف الشغل أو تيجي تشتغل معايا في الأرض أو تطلع معايا في الصنعة أو الكلام ده، ولكن يا ابني طول 4 سنين أنا سايبك، خلاص ده فرصة لن تجد لها نظير، لن والله لن تجد لها نظير. وجربنا وكان يحدث عندنا شيء من التسويف والاتكال نندم عليه إلى الآن، لأن أنت في مرحلة من مراحل يتولى من ينفق عليك لا يطالبك بشيء، كل حكاية في كلية ذاكر ساعتين عشان تاخد الورقة الكبيرة المختومة وخلاص. ففرصة سيأتي عليك يوم، خد بالك تتحصر وتندم على هذه الأيام إلا إذا كنت استغللتها الاستغلال الصحيح. طيب يقول وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومجاذبة أهلها إياها ومقاسات معاداتها، كما قال بعض السلف من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. ومحب الدنيا لا ينفك من 3: هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقطع. اكتب جنبها كده: وهي المعيشة الضنك. هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقطع، والله رأيناها كرأي العين. وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم وديان من مال لابتغى لهما ثالثا. وقد مثل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام محب الدنيا بشارب البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. لا بشارب البحر، بشارب البحر، لا ما شارب البحر صلح. ما هنا برضو مسألة فقهية، وهي إيه؟ هل يجوز لمن اشتد به العطش أن يشرب الخمر؟ الجواب لا يجوز. لما؟ لأن الخمر لا تروي الظمآن، كويس، ولكن إن كانت به غصة له أن يشرب الخمر. ما معنى الغصة صلى؟ جاب يعني لقمة كبيرة وضعها في فيه وألقمها في المريء فانحبست، غصة له أن يزيلها بالخمر. أما العطش دي غرديد. وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز، انتبه الله يبارك فيكم، ودايما كلما اقتنع الإنسان بما تعلمه وطبقه على نفسه كان كلامه يخرج من واقع عملي. وركزوا في المعلومة دي بحيث تراقب نفسك إن كنت ممن يتصدى للدعوة، يبقى معلومة تعلمتها واقتنعت بها وعملت ثم تكلمت بها، تأثيرها ليس له نظير، بعكس إيه من تعلم ليعلم. لا، من قال الكلام ده؟ ده هو طلب العلم والعمل. وده الأساس، وبعد ذلك الدعوة بالعلم. ولكن تتعلم ويكون كل همك أن تعلم الناس، أنت عارف يترتب على ذلك إيه؟ تسعى دائما على غرائب العلم، لأن أنت ما عدتش بتاع دعوة كده، ده أنت أمور تانية بقى. تسعى دائما على غرائب العلم، دائما يبدأ يبحث بقى عن غرائب الفتوى، بعض الأمور الشاذة. ليه؟ هو أصلا ده يريد ليقال فلان، ليقال فلان. أما من تعلم ليعمل ثم دعا، إن شاء الله الثمرة يا أخوانا من بركتها لا توصف، لا توصف. فهنا اسمع بقى كلام الحسن البصري رحمة الله، وهو يوصي عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري إمام رحمة الله عليه، كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة. طيب، إنما أنزل إليها آدم عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا. يحتمي قليلا، ركزوا معايا كده، مخافة ما يكره طويلا. يحتمي أن يمنع نفسه من متاع الدنيا المحرم أو المكروه، مخافة ما يكره طويلا، اللي هو العذاب الأمدي السرمدي، وده العقل. لذلك دائما إن وجدت رجلا يتكالب على الدنيا ويخالف الشرع كده، كن يقينا ده رجل فقد عقله، ما عادش له عقل أبدا. يقول: يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، أو ما يكره، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء. يعني قالوا والله الـ 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 الألم اللي عندك ده فيه دواء بس علقة، بلاش الكلام، الألم اللي عندك ده لازم نتدخل جراحة، وهنتدخل جراحة بدون دواء يغيبك عن الوعي ولا تشعر بالألم. إزاي أخوان؟ والله خلاص انت حر، تنك صرخ بقى كل يوم، عملت صرخات فلقت تبان من الصراخ، كل المسكنات مش معملة معاك، فتبوا العمل عاوزين نشيله، طب ما اعطوني دواء يغيب عقل مش موجود عندنا. فهنا بقى العقل بيعمل يتحمل، خد بالك، ويصبر على شدة الدواء، انتبهوا، مخافة طول البلاء. المثل يقول لك ايه؟ وجع ساعة ولا كل ساعة. وبعدين بقى يا اخوانا الامر ده، ما هي دي الدنيا، ما هو دي بالظبط. اتعب يا عم، بس ده 70 سنة ده ان وصلت له. طب كيف يقاس هذا بحياة أبدية صرمدية أبد الآبدين؟ والله يا اخوانا انا من يومين جلس بمفردي كده افكر، فجال خاطري في الجنة أبد الآبدين والنار أبد الآبدين. ما عرفش ايه اللي جابها في دماغي وانا قاعد، والله الذي له خشيت على عقلي وقمت. اصل لما تفكر فيها بامعان وبدقه والقلب فيه شيء من الدنيا، انت لا عقل لك، ابد الابدين، خلاص ابد الابدين. لذلك من اكبر ما يؤثر على المرء في سلوكه المعتقد الصحيح في الجنه والنار. لذلك الخبثاء من أدعياء العلم يطعنون في هذا المعتقد، وقال قائلهم: لا، القضية مش أبد الأبدين، ده القضية فترة معينة ينعم فيها ربنا عز وجل الخلق الذين أطاعوه، ويعذب فيها الخلق الذين عصوه، فترة معينة نعلمهم، طلع مؤدب في ديت أول. طب وبعدين أيها الأبلة؟ قال لك وبعدين يعيد الكرة من جديد، يجي آدم تاني وإبليس تاني وأنبياء من لدن شيث إلى محمد وهكذا دواليك. والله سمعت هذا بأذن من الهالك مصطفى محمود، وادين بالكم. فالمعتقد يحكم أمرك، يقول ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة التي قد تزينت بخداعها وفتنت بغرورها وخيلت بآمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المدلوة، فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والها والنفوس لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قاتلة. ما فيش واحد يتجوزها إلا موتته. فعاشق لها قد ظفر منها بحدته فاغتر وطغى ونسي المعاد فشغل بها لبه حتى زالت عنها قدمه فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه. أذكر مرة من المرات كنت قاعد مرة أسمع حوار بين رجل وابنه، ساعتها أنا مش متخيل. الرجل طبعا كان من طلاب الدنيا وابنه مثله، فاختلف هو وابنه في أمر، فقام الأب يتوعد ومن جم قال له والله يا ابني كذا لو مت وبعت قرات يا ولك مني. تخيل انت متخيلين يا اخوانا ما المعاني ديت انت تستلها من الواقع اللي انت فيه. شوف مدى تعلق القلب بالدنيا حتى بعد الممات. لذلك تجد أرباب الدنيا الحصرة التي لا تقل عن أي عذاب في الدنيا عند الموت، عند الموت. لكن لو كان بعيد عن القلب مش فرق، إيه بقى عنده عمارة وعربيات وأربع نساء وعشرين ثلاثين عيل ومن لا يحصيه، كل ده مش في قلبه، ده لسان حاله بيقول إيه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا. ده الكلام ده متى إن لم يكن القلب متعلق بالدنيا. يقول واجتمعت عليه سكرات الموت وألمهم وحسرات الفوت وعاشق لم ينل منها بغيته فعاش بغصته وذهب بكمده ولم يدرك منها ما طلب ولم تسترح نفسه من التعب فخرج بغير زاد، يعني ما حصل من الدنيا شيء ومع ذلك لم يكف عن التعب فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد. فكن أصر ما تكون فيها، احذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن، مشوب يعني مخلوط، أمانيها كاذبة، آمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل. كيف؟ بالنظر إليه. خلينا بقى لم تأتي نصوص شرعية في وصف الدنيا ولا في ذمها، خلينا باللي احنا شايفينه بالواقع العمل كان كفى. يقول فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر، فما لها عند الله قدر ولا وزن، وما نظر إليها مذ خلقها، ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها، لا تنقصه عند الله جناح بعوضة. إيه معنى لا تنقصه عند الله جناح بعوضة؟ أي لما يملك الدنيا وما عليها لا ينقص هذا من منزلته عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبله، كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضعه مليكه، فزواها عن الصالحين اختبارا وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله برسوله حين شد الحجر على بطنه. انتبه الله يبارك فيكم. وكما أقول احذر أن تغالط نفسك وتغلف تعلق قلبك بالدنيا بغلاف الشرع، بس دي اللي عايز أقولها لك. يعني ما تغلطش نفسك ولكن اعترف يقول أنا فعلا طلب الدنيا وهزبط نفسي حسن كده مش محترم خالص، بس ده اللي أريده منك. وقال الحسن أيضا إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. وهذا باب واسع. وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبه، ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لقاء ربه كان عذابه بها بحسب حرصه عليها وشدة اجتهاده في طلبه. وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق فان في حب معشوقه، كلما رام قربا من معشوقه نأى عنه ولا يفي له ويهجره ويصل عدوه، فهو مع معشوقه فأنكد عيش يختار الموت دونه، فمعشوقه قليل الوفاء كثير الجفاء كثير الشركاء سريع الاستحالة عظيم الخيانة كثير التلون، لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله مع أنه لا صبر له عنه ولا يجد عنه سبيلا إلى سلوة تريحه ولا وصال يدوم له، فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به، فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به التي شغلته عن سعيه في طلب زاده ومصالح معاده. وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب في باب ذكر علاج مرض القلب بحب الدنيا إن شاء الله. إذن المقصود بيان، يعني كل ما ذكره الإمام ابن القيم في تفسير قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، المقصود بيان إيه؟ أن من أحب شيئا سوى الله ولم تكن محبته له لله ولا لكونه معينا على طاعة الله عذب به في الدنيا قبل اللقاء. انتبهوا لذي كويس، عذب به فين؟ في الدنيا قبل اللقاء. كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فإذا كان يوم المعاد ولي الحكم العد ولي الحكم العد سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا فكان معه إما منعما أو معذبا، ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرعا يأخذه بلهزمتين، يقول أنا مالك أنا كنز، وتصفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله جمع بينهما في النار وعذب منهما بصيب. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخبر سبحانه أن الذين تودوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى، ولهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه، هذا خبر ولا أمر؟ خبر. يلزمهم الذي يؤدي ما تنسوهاش. الآية دي كما تعلمون ولف من باب التذكير فقط لها سبب نزول، رواه الإمام الطبري من حديث ابن عباس أن عقبة بن أبي معيط كان رجلا حليما وقورا قل أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له نديم في الجاهلية، وقع في بعض الروايات أنه أمية بن خلف، فخرج نديم عقبة بن أبي معيط إلى سفر ثم غاب ثم رجع. فلما رجع بليل فسأل امرأته ما صنع محمد، قالت له أشد مما كان، ما زال يدعو في دعوته التي قالها. فقال لها وما فعل صديقي عقبة بن أبي معيط؟ قالت له صبا فبات بشر ليلة. فلما جاء الصباح علم عقبة بمجيء صديقه فذهب إليه فقال وعمت صباحا، فلم يرد عليه التحية. فقال ما لك لا ترد علي تحيتي؟ قال كيف أرد عليك وقد صبوت قال له: أو قد فعلتها قريش؟ فما يبرئني عندك؟ قال: تقابل محمدا. ده أمية بن خلف بيقول عقبة بن أبي معيط: تقابل محمدا صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة وتبصق في وجهه وتشتمه بأقبح ما تسمع من شر، ما تعلم من شر. فقال له عقبة: أو غير ذلك؟ قال له: كفى. فقام الخبيث الهالك الفاجر الأثيم المجرم العاتب الظالم وفعل ما أمره به سيده. فلما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، النبي صلى الله عليه وسلم مسح البصاق على وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم خلق الله. وفيه دليل على أنك إن أهنت في الله فلا تفقد الثقة من نفسك حتى لا تفقد إرادتك. قولها تاني، ركزوا فيها كويس. أهنت في الله، بصق في وجهك، صفعت على القفا، فعل بك، ده كله مقصود ومرتب. ليه؟ لتفقد الثقة بالنفس، فإذا فقدت الثقة تضعف إرادتك. لا، خد بالك، خليك ناصح. وما فعل لا يهز منك شعر في لحية، لأن القصوى القدوة في نبي ألا بصق في وجهه وشتم بأقبح ما يعلم عقب من شتم. التبهي القضية، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، المسألة ما نتكلمش فيها أصلا، ولكن البصعة القدر هذا وأمهل هذا الخبيث ليفعل عشان لنقتضي ونتأسى. فإذا أهنت في الله جغلش بالك خالص، ولا ذبابه طنين ذباب، ذبابه طمع. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على وجهه وقال: يا عقبة، إن وجدتك خارجا عن جبال مكة ضربت عنقك بالسيف صبرا. صبر، انت عارف الكلام ده معناه كبير جدا، معناه شوف في مرحلة استضعاف، ومعناه الثقة بموعود الله. انا هيجي لي يوم هتمكن منه، وبقولها لك اهو: ان وجدتك خارجا عن جبال مكة ضربت عنقك بالسيف صبرا. قتل الصبر اللي هو بلغة العصر الحكم بالإعدام، وقد كان في غزوة بدر حدث ما حدث، عقبة خاف أن يخرج وقالت له زوجه: أنسيت ما وعدك به محمد؟ إياك أن تخرج. فطبعا عقبة سيد من السادات، فذهب إليه قومه وقالوا: يا عقبة كيف تتخلف وأنت كذا؟ قال: وعدني محمد وهو صادق. قالوا له: إن لك جمل أورق لا يدرك، أخرج به، فإن كانت لنا فأنت معنا، وإن كانت علينا ففر بجملك. خلص، خرج بالجمل. فخرج بالجمل كما تعلمون، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فكان على الصحابة طلا وطهرهم، وكان على المشركين إيه؟ سيلا. قامت الحرب، وكان النصر لله عز وجل، وكان النصر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فأراد عقب أن يفر فوحل به جمله فوقع في الأسر. خد بالك من التسلسل، يقول لها إيه؟ ده فترة زمنية محدودة، يعني لم تتجاوز 7-8 سنوات. تمتع شوية، تمتع قليلا، والنهاية فين؟ فلما وحل به جمل وقع في الأسر، فعند عرق الظبية أمر علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنق عقبة. فقال عقبة: على ما يا محمد من بين الأسرة؟ قال: بما بصقت في وجهي. تنسيت؟ وأنزل الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه. تبعوا، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. حاضر. يا ليت، يا ويلتى، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أزواجهم أشباههم ونظائرهم. وقال تعالى: وإذا النفوس زوجت فقرن كل شكل إلى شكله وجعل معه قرينا وزوجا، البر مع البر والفاجر مع الفاجر. والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وإن فقد، فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعف أضعاف ما في حصوله له من اللذة. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومن صالح الأعمال. نصلي العصر إن شاء الله ونستكمل دروسنا، نسأل الله الإخلاص في القول والعمل.